بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا بحمد الله برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء هذا المساء المبارك معان حديثية. في هذه الليلة المباركة سنفي إلى بعض أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقف عندها نجني من ثمارها ونقتبس من سناها ما يرشدنا الله عز وجل إليه. وغالب تلك الأحاديث لن تكون ذات أحاديث طوال، بمعنى أنها معدودة الكلمات، لكنها كسائر كلامه عليه الصلاة والسلام زاخرة بالمعاني. فنبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين مؤمن بين كريمين، أفضل الناس مؤمن بين كريمين. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني رحمه الله من حديث كعب بن مالك، وصححه الإمام الألباني المحدث المعروف. أفضل الناس مؤمن بين كريمين. نحن نتدارس معنى الحديث. للعلماء رحمهم الله أربعة أقوال في معنى الحديث. قائل يقول إن المعنى هذا رجل يعتزل الناس فيكف أذاه، ففسر بهذا المقصود الكريمين ببعيرين يستقي عليهما فلا يحتاج للناس، فيصبح بذلك في عزلة عنهم فيكف أذاه دون أن يبذل نداه، وهذا عندي أبعد الأقوال عن الصواب. الآخر قال إن المراد بالكريمين هنا فرسان، أي أن له فرسان، له فرسين يغزو بهما في سبيل الله، فهو اكتسب الأفضلية من كونه يجاهد في سبيل الله لأنه يملك فرسين. فإذا كان الله قد أثنى على من يغزو في سبيله بفرس، فكيف بمن يملك فرسين؟ وهذا لا يقل بعدا عن الأول، وإن كان أدنى في ترتيب المرجوح من الأقوال في معنى هذا الحديث: أفضل الناس مؤمن بين كريمين. يبقى معنيان للحديث متقاربين. الأول يقول منهما: الحديث على ظاهره. ما معنى الحديث على ظاهره؟ أفضل الناس مؤمن بين كريمين، ينصرف القول إلى الأم والأب، أي أنه جمع الإيمان في قلبه وأعطاه الله عز وجل أبوين، أبا وأما، كل منهما ذا جود وكرم وسخاء، فهو قد حاز المجد من جميع أطرافه، إيمان في قلبه وسخاء ينمى إليه، هو آت إليه وراثة من والديه. ومعلوم وقد مر معنا هذا كثيرا أن المجد يورث، يقول عمرو بن كلثوم: ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يلينا. وقال في قصيدته نفسها: ونورثها ورثناهن عن آباء صدق، ونورثها إذا متنا بنينا. فكل ذلك كان كلاما في المعاني ولم يكن كلاما في المحسوسات. فعلى هذا حمل هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. آخرون قالوا، وهذا قريب من هذا القول، قال: ليس المقصود الأبوين، الأب والأم، وإنما المقصود أبوه الذي هو أصله، وابنه الذي هو فرعه، أي هذا رجل مؤمن أكرمه الله عز وجل بأب كريم، وأكرمه الله عز وجل بابن من صلبه هو الآخر كريم، فأصبح مؤمنا أعطاه الله عز وجل كرامة الوالد وكرامة الولد. وهذا إلى حد ما يقبل، وهو قريب جدا من الأول، وإن كان الأول أرجح في نظري والعلم عند الله، معنى قولي عليه الصلاة والسلام: أفضل الناس مؤمن بين كريمين. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه اسم التفضيل كثيرا في أخباره صلوات الله وسلامه عليه، وكثيرا ما يسأل عن أفاضل الأعمال وعن غيرها فيجيب. ولما سئل عن أفضل الناس قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال: يا رسول الله ليس عن هذا نسألك، حتى قال: عن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فهذا كله أيها المبارك حول قولي عليه الصلاة والسلام: أفضل الناس مؤمن بين كريمين. نأتي للحديث الثاني. الحديث الثاني عنوانه العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه يعلمه: قل لا خلابة. قل لا خلابة، ما معنى لا خلابة؟ لن نفقه معنى لا خلابة حتى نعلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. المسلمون بحمد الله متفقون على أن الله عز وجل أحل البيع. إذن ربنا جل وعلا قال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال ربنا: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر البيع وأقره، إذ كان الصحابة يتبايعون على مرء ومسمع منه صلوات الله وسلامه عليه. فلم يختلف المسلمون أن البيع من المباحات، والله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالبيع من المباحات باتفاق أهل الإسلام. كان هناك صحابي اسمه حبان ابن منقذ ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، مضى مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه، فأصابته ضربة مأمومة شجت رأسه. هذه الضربة أحدثت في عقله شيئا ما وفي لسانه ثقلا رضي الله عنه وأرضاه. فكان إذا غدا إلى السوق أثر تلك الضربة بقي ظاهرا عليه في قدرته على البيع والشراء، مع ذلك الثقل الذي كان في لسانه، فكان يغبن في البيع، يغبن غبنا فاحشا. فإذا عاد إلى أهله وجدوه قد أضاع ماله وأضاع أموال أهله، فما زالوا به يلاطفونه دون أن ينتهي. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر عليه، فإنه يغبن غبنا فاحشا، إذ لا يعرف، لأنه لم يكن بتلك القوة في إدراكه لأثر تلك الضربة عليه رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اترك البيع، لأنه شج مع النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه، تأدب عليه الصلاة والسلام معه وهو عليه السلام في الذروة من مثل هذا الخلق، فقال له: اترك البيع. فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع ساعة، لا بد لي أن أغدو إلى السوق فأبيع وأشتري. فالبيع يملك عليه حياته مع أنه يغبن ولا ينال ربحه لضعف عقله من أثر تلك الضربة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لن يترك البيع قال له: إن كان ولا بد لك من البيع فقل ها وها ولا خلابة، أي بع واشتري وخذ وأعطي وقل لمن تبيعه، لمن تبيعه أو تشتري منه لا خلابة. ما معنى لا خلابة؟ الخلابة الرقة في الحديث التي يخدع بها المرء، أنت تقول في كلامك: رأيت منظرا خلابا، أي ساحرا فاتنا خادعا. والعرب تقول للبرق إذا كان لا يتبعه مطر يقال برق خلب، أي خادع لا يتبعه مطر، ويقال هذا مثل في كل من يعد وعدا ولا ينجزه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي: قل لا خلابة، أي أنني لا تغلبني أيها المشتري أو أيها البايع لي بعذب حديثك، فتغبي فيصيبني الغبن في البيع والشراء أكثر من سعر السوق إذا كنت مشتريا، أو أقل إذا كنت بائعا. فكان له الخيار ثلاثة أي ليال يعود إلى داره إلى بيته، يعرف أهله بكم باع بكم أضاع، ثم يردون البيع إن رأوا فيه غبنا، إن لم يلتزم ذلك الآخر بقوله له لا خلابة التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وهذا الرجل الصحابي المبارك عمر كما ذكر العلماء البخاري في التاريخ الكبير وغيره أنه عمر إلى أن بلغ 130 عاما، ومع ذلك ما بقي على حاله. وقد لا يخفى عليك أنه جاء جيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم ير النبي من التابعين، فكانوا يبتاعون منه ويشترون منه ولا يعرفونه. فإذا عاد ورد لهم ما باعهم، رد طلب منهم أن يردوا إليه ما باعهم، أو هو أن يرد إليهم ما اشتراه منهم، يقولون له لقد بعناك، فيشهد الناس له أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال له قل لا خلابة. لكن هل يمضي هذا على غيره أو لا يمضي؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يمضي إلا لمن كان حاله مثل حال حبان بن منقذ ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. فلو قال أحد من الفقهاء بأن هذا يمضي عليه ما مضى على حبان لا كان له وجه شرعي كما ترى. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر المبارك أن قال قل لا خلاف. وهذا باب عظيم في التربية أيها المبارك، ذلك أنه يكون حولك أو يكون عندك من يبتلى بشيء ما ولا تستطيع أنت أن تنزعه منه بالكلية، فعلى الأقل تحاول أن تساير الأمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن هذا الصحابي الجليل تضرر أهله من بيعه وشرائه وغبن الناس له، والنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يترك البيع فأبى، ولم يأبى امتناعا وعنادا حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، لكنه رجل ضعيف حتى في عقله لأثر تلك الضربة، فهو يجد لا يجد نفسه إلا في السوق، لأن من الذي سيحف به ويحدثه ويكلمه ويأخذ معه ويعطي في ثنايا الحديث وهو ضعيف العقل؟ لكنه بقدر الله لضعف عقله وثقل لسانه يجد نفسه في السوق. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه محال على الرجل أن يترك ذلك الأمر رغم ما يعرض له من الخسران، قال علمه كيف ينجو، فقال قل لا خلابه. وكم أنت وأنا وغيرنا من الناس مبتلى بابن، مبتلى بابنة، مبتلى بأخ، ربما تعلق قلبه بشيء من مباحات الدنيا أو حتى من مكروهاته أو حتى مما لا ينبغي، فلا ينبغي جبرهم على الشيء وأطرهم عليه أطرا إن كانوا غير مجاهرين به، وإنما شيئا فشيئا حتى يستل منهم ما ألفوه مما نحرص على أن لا يألفوه. وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، فيصعب علي وعلي علي أن أقول وعلى مثلك أن يسمع تفصيلا في مثل هذه المسائل. وقد قيل كما بينا حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. نأتي للحديث الثالث. الحديث الثالث قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية الحديث في الصحيحين لا يدخل الجنة نمام. القتات والنمام قالوا بمعنى واحد، من يسعى بين الناس بالحديث ليفسده فينقل الكلام على وجه الإفساد. والله عز وجل ذم ذلك في كتابه العظيم ذما عظيما، وقال عن بعض أئمة الكفر هماز مشاء بنميم كما هو مبين في سورة القلم. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فقال عن الأول أما الأول فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالنميمة نقل الكلم على وجه الإفساد، فإذا كان ذلك الذي ينقل الكلم يزينه ويحسنه حتى يبغض ذلك القائل إلى أخيه يسمى واش، لأن الوشي في لغة العرب الزينة. فبعض عياذا بالله لا يكتفي بنقل الكلام على وجه الإفساد، وإنما يزيده وينقص منه ما يحسنه ويزيد فيه ما يبغض القائل إلى من يسمعه حتى يفسد الناس بعضهم بين بعض. ولا ريب أن من عرف أخوة الإيمان وما جاءت به الشريعة كتابا وسنة من دعوة الناس إلى الاجتماع والتعارف والتحاب والتواد لا يمكن أن يقبل بهذا. فالأول يسمى نمام أو قتات، والآخر يسمى واشن. والإنسان هنا يستذكر أبياتا قالها الرقاشي رحمه الله لما نكب البرامكة في زمن هارون الرشيد، وأنت تعلم أن هارون الرشيد قرب البرامكة حتى كانت لهم حظوة وسطوة في أيامه، ثم فجأة تغير عليهم فقتل من قتل منهم وسجن من سجن منهم. فممن قتل الفضل ابن يحيى، قتله هارون وصلبه، وكان للفضل فضل على الناس، كان يعطي كان يكرم كان يهب، فكان الشعراء والأدباء وأهل الفضل يحفون به ولم ينسوا حتى بعد أن صلبه هارون الرشيد أياديه البيضاء. فهذا أحدهم مر على الفضل بن يحيى وهو مصلوب معلق وقد صلبه الرشيد بعد أن قتله، فقال وهو ينظر إليه أما والله لولا خوف واشل وعين للخليفة لا تنام لطفنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجر استلام على اللذات والدنيا جميعا ودولة آل برمك السلام. فهذه أبيات تقطر أسى تقطر حسرة على أيام قد مضت وسنين قد خلت وأياد بيضاء قد تغيرت وذهب أهلها، ذهب المنعمون، ذهب المتفضلون بها. فانظر ماذا قال، قال: أما والله لولا خوف واشن وعين للخليفة لا تنام. فالخليفة الذي قتلك وصلبك وجعلك على مرأى من الناس لن يترك الناس يحفون بك ويعظمونك، سينشر عيونه بينهم، ومنهم أولئك الوشاة الذين يزينون للخليفة أن يبطش بلا كما بطش به بالفضل بن يحيى. أما والله لولا خوف واش وعين للخليفة لا تنام لطفنا حول جذعك واستلمنا. في لغة العرب يقال الجذع للإنسان ما عدا الرأس واليدين والرجلين، ما بقي يسمى جذع، كما يقال لساق النخلة التي يتفرع منها فروعها يقال لها جذع. قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة. وهذا باب آخر في اللغة، لكن المقصود قوله: لطفنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجر استلام. ثم ودع الدنيا بعد آل برمك فقال: على اللذات والدنيا جميعا ودولة آل برمك السلام. والعرب في سنن كلامها إذا قدمت الجار والمجرور فإنما كأنما تنعي كأنما ترثي، لكنها إذا خاطبت حيا قالت: السلام عليك. أما إذا خاطبت ميتا تقول: عليك السلام. تبدأ بالجار والمجرور قبل البدء بالسلام، ومنه قول القائل: عليك سلام الله كذا وكذا، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. قالها أبو تمام في مدح محمد بن حميد الطوسي. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع في سياقنا هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ما معنى أن النوم أخو الموت؟ أي شبيه له، أي ثمة أشياء تجمع ما بين الموت والنوم. ينبغي أن تعلم أن النوم في حق بني آدم شيء يحتاجونه لضعفهم، والله عز وجل منزه عنه. قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما غيره، غير الله جل وعلا، فالأصل أن الكل ينام. قال الله عز وجل: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. أما معنى قول عليه الصلاة والسلام: النوم أخو الموت، أعظم ما يشتركان فيه ما هو؟ يشتركان في أنه يرفع القلم عن الميت ويرفع القلم عن النائم، إلا أن الميت لا يعود القلم ليكتب عليه لأن أجله قد قضي، وأما النائم فإذا استيقظ من نومه عاد القلم ليكتب ويجري عليه. قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، فإذا استيقظ جرى عليه قلم التكليف. فيجتمع النوم مع الموت في أنه لا يجري فيه قلم التكليف. إذا فقهت هذا وأنت تفقه بحمد الله، تفقه قول الله عز وجل في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نأتي الآن للآية. يقول رب العزة: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ما معنى يتوفى؟ يستوفي عملها. فالأنفس التي تصعد إلى الله عز وجل هي إحدى نفسين، إما نفس قبضت، روح قبضت، وإما روح ارتفعت وقبضت لكن صاحبها نائم. لما كان صاحبها نائما تعود إليه الروح. فالله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، بمعنى النفس التي أميتت قبضت روحها والتي أنيمت، كلاهما يتوفى الله عز وجل عملها، بمعنى لا يجري عليها قلم التكليف. ثم قال رب العزة: فيمسك التي قضى عليها الموت. أي تلك التي قضى الله عليها الموت يمسك الله عليها التكليف، فلا يجري عليها قلم التكليف لأن الروح صعدت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فنحن مأمورون بعبادة الله إلى أن يأتينا الموت، ما بعد الموت لا نكلف بالعبادة. بقي ماذا؟ بقي تلك الروح التي استيقظت، بمعنى أن الله عز وجل أرسل الروح إليها، فقال جل وعلا ويرسل الأخرى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي إلى حين أن يأتي حين وفاتها كما وقع للأولى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن فقه هذا يفقه قول الله عز وجل في عيسى بن مريم، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فمتوفيك هنا بمعنى مستوف عملك، لست بالذي يقبض روحك، على الصحيح من أقوال العلماء. هذه معاني حديثية حول أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله جل وعلا وحده. الحمد لله، وبعد، نتم ما كنا قد بدأناه في شرحنا للمعاني الحديثية، وانتهينا إلى حديث والنوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. هذا كله في الحديث عن أهل الجنة. أما في الدنيا فقد ذكر الله عز وجل النوم والرقاد في كتابه العظيم، فقال ربنا عز وجل عن أهل تلك من أصحاب الجنة، قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وقال جل وعلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، هذا ما يتعلق بالنوم. وذكر الله عز وجل الرقاد فقال في وصف أهل الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقال ربنا عن أهل القبور يوم البعث أنهم يقولون من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولكل لفظ من هذه الألفاظ معنى. فأما الرقاد في لغة العرب فهو النوم القليل المستطاب، النوم هو النوم القليل المستطاب يسمى رقود. فإن قال قائل كيف تقول ذلك والله عز وجل يقول عن أهل الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا على الظن بأنهم كان الناس في ذلك الزمان يحسبونهم في عداد الموتى. فلو قلنا وقسنا كم لبث أهل الكهف في الكهف إلى عمر الدنيا لوجدناه شيئا يسيرا، لأن ظن الناس بهم أنهم موتى وهم عند الله عز وجل رقود. قال الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وأما الجواب عن قول الله عز وجل في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فلأن الناس إذا قاموا من قبورهم لا يشعرون كم لبثوا في الدنيا، قالوا كما حكى الله عز وجل عنهم قالوا كم لبثت، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ويقول جل وعلا في طه إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، وربنا عز وجل يقول كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. وقال جل وعلا في خاتمة سورة مباركة إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا الذي يستقر في أحوال الناس وأذهانهم وعقولهم يوم البعث والنشور، لذلك سماه الله عز وجل مرقد. وأيا كان الحال رقاد أو نوم، فإن الله عز وجل رفع قلم التكليف عن ذلكم النائم رحمة منه تبارك وتعالى بعباده. والمؤمن إذا أراد أن يجمع ذلك كله فليعلم أن أهل الجنة جعلنا الله إياكم منهم مقبلون على نعيم عظيم جليل كريم. ربنا عز وجل يقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. رزقنا الله وإياكم فقه الكتاب والسنة، وجعلنا برحمته من أهل الجنة، ونفيء إلى أسئلتكم كما جرت به عادة برنامجنا المبارك هذا. نعم، الأخت مريم من العين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سأل الله جل وعلا أن يطير في أمرك في طاعته وعافيته وأن يزيدك قربا منه. عندي سؤالين. سؤال الأول، يعني قال الله عز وجل فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يعني ما هنا بمعنى ماذا وما محلها من الإعراب؟ يعني زائدة.
أي واضح 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 السؤال، ما شاء الله تبارك الله. نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يعني صح يعني من قال بالسجود 40 مرة
من؟
ربي لا تضرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني حري بأن الله يرزق ولدي. يعني طيب اللي مو متزوج يعني أنا كغير متزوجة يعني لو قلت هذا الدعاء يعني أريد الزواج يناسب ولا ما يناسب؟
نعم. أما الجواب الأول فإن الله عز وجل قال في سورة الأعراف: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قطعا يا أخت مريم ولغيرك ممن يشاهدني، ليست ما هذه نافية وإنما هذه مصدرية. معنى الآية: فاليوم ننساهم بمعنى نتركهم، كما نسوا كما تركوا ونسوا ولم يبالوا بلقاء الله وكونهم بآياتنا يجحدون. يعني ما مصدرية مع كانوا تكون مصدر، المصدر من الفعل كان كون، كما الفعل المصدر من قال قول، المصدر من صام صوم. فقول الله عز وجل وما كانوا بآياتنا يجحدون ليست المعنى أنهم لم يكونوا يجحدون بآيات الله، لو كانوا لا يجحدون بآيات الله بمعنى النفي لأصبحوا مؤمنين، لكن الله يقول فاليوم ننساهم كما نسوا أي في الدنيا لقاء يومهم هذا وكما كانوا يجحدون بآيات الله. فما هذه مصدرية أضيف جاء بعدها الفعل فأصبحت مصدرية تعني المصدر أي وكونهم بآيات الله جل وعلا يجحدون. نأتي لقولنا الذين اختاروا أن المؤمن إذا حرم الذرية أفضل حاله أن يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هل يصح هذا لغير المتزوج؟ يصح بلا حرج، لأنه قد ينجم عنه أن تكون هناك ذرية ولا ذرية إلا بعد زواج. كذلك يمكن لمن يطلب الزواج أن يسقي من يرى من الفقراء والمساكين الماء، ثم فليقل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإن نبي الله موسى سقى الفتاتين ماء ثم آوى إلى شجرة فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدها بوقت يسير قال له ذلكم العبد الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. والعلم عند الله يا أختي مريم. نعم. الأخ خالد من العراق.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا خالد.
يشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، تفضل.
لدي سؤالان.
نعم.
السؤال الأول: هل إذا اغتبت أحدا واغتابك هل توفيان بالإثم أم؟
نعم، إذا أحد اغتابك ماذا؟
إذا اغتبت أحدا وعلمت أنه اغتابك هل يعني توفيان بالإثم؟
نعم، واضح السؤال. السؤال الثاني،
السؤال الثاني في قوله تعالى إن أنزلنا آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات.
نعم.
والذين كفروا يتبعون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
نعم، هي الآية ليست هكذا لكن أكمل.
نعم،
الآية ليست فيها الذين كفروا، الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية.
هل تقع الرافضة الذين يسبون عائشة ويسبون الصحابة أم؟
نعم. سؤال في باقي سؤال. بالنسبة للسؤال الأول يا خالد في قضية الغيبة، إذا كان هو قد اغتابك فدافعت عن نفسك فلا حرج، قال الله جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن لا يجوز لك أن تقول أنت فيه ما ليس فيه، إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. أما بالنسبة للسؤال الثاني، لا يحسن في العلم أن يكون انتصار طائفة على طائفة، ولا التشفي من أحد، ولا ذكر مثالب أقوام، هذا لا ينجم عنه خشية في القلب ولا خضوع للرب. العلم يراد به التقرب إلى الله وجمع المسلمين ما أمكن، هذا الذي يراد من العلم. فإذا جئنا نسأل عن المسألة دون أن نعرج على أقوام، سواء كنا متفقين معهم أو كنا مختلفين معهم، إنما نعرج للعلم نسأل عنه حتى نعلم من كتاب ربنا ما ينفعنا ويقربنا إليه. فذكر الله عز وجل هنا أن في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات، فيرد المتشابه إلى المحكم، هذا هو الفيصل في فهم كلام الله كما قال رب العزة. نعم. الأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليك السلام يا أهل.
عندي سؤالين يا شيخ. الأول عن تفسير قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هل معنى الغفلة المقصود في الآية من يقرأ الأوراد بغير حضور قلب يقرأها ولا يجد لها أثرا في حياته؟ والسؤال الثاني عن الدعاء قبل شرب ماء زمزم مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وسؤال آخر بس معليش طولت.
لا تفضل.
السؤال الثالث شيخ، الإنسان يجتهد في العبادة في النوافل في قراءة القرآن، لكن تجي فترات يرجع إلى حاله الأول الفتور والإقلال وكذا.
هو هذا من أنا يا أستاذ محمد أجيبك الآن. نأخذ الأخت سارة من موريتانيا حتى لا تذهب بعيدا، ثم نجيب الأخ محمد من السعودية إن شاء الله. تفضل يا أختي سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام حياك الله.
عندي أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز الغسل والوضوء بماء قد
تأثر بطعم
ورائحة
الخزان؟ وعلى مهلك يا أختي سارة، هل يجوز ماذا؟
الغسل، غسل بماء، غسل بماء كان موجود في خزان وبقي تأثر هذا الماء بطعم ورائحة الخزان.
أيه.
السؤال الثاني، ما هي كيفية عمل زكريا سيدنا زكريا بالسجود التي ذكرت في قضية زكريا أنها 40 مرة هل تكون؟
والله يا أختي سارة السؤال لم أسمعه، يعني أنت حاولي أن تتكلمي تفصيلا.
السؤال الثاني، أريد كيفية دعوة سيدنا زكريا بالسجود أنها قلت أنها زكريا
الدعاء للذرية. نعم.
كيفيتها هل تكون في المكتوبات أو في النوافل؟
نعم نعم واضح السؤال.
هذا العدد يكون يسجدأ به.
واضح واضح السؤال. السؤال الذي بعده.
السؤال الذي بعده، هل يجوز للرجل إذا لم يكن مع أهله في جنبة واحدة هل يجوز له أن يبلغ شهوته مع الشيخ
معهم على جهتهم؟ والله ما فهمت شيء.
وعندي سؤال ثالث.
طيب شكرا أختي سارة، أنا أجيبك على سؤالين هم اللذان تبين لي سؤالك عنهما. بقي أحد ولا نبدأ بالأخ محمد؟ الأخ محمد يقول تفسير قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، هذا ينصرف يا أخ محمد إلى الكافر لا ينصرف إلى المؤمن. المراد بالغفلة هنا الغفلة التامة، لأن الله عز وجل لا يحذر نبيه من عباده المؤمنين، إنما يبين لهم كيف يرشدهم، ينصحهم، يدلهم على الخير. وإن كان من يقل ذكره لله يسمى فيه شيء من الغفلة، لكن الآية تتحدث عن أولئك الكفرة من كفار قريش، والآية في سورة الكهف، وسورة الكهف مكية وهي من أوائل ما أنزل من العتاق الأول. هذا الأول. السؤال الثاني، الدعاء عند شرب ماء زمزم. الدعاء عند شرب ماء زمزم يحسن بالمرء قبل أن يشربه يقول اللهم إنه، قد روي عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لكذا وكذا، يعين مقصوده. قالوا إن أحد العلماء جاء من بغداد فلما دخل مكة وأراد أن يشرب من زمزم قال اللهم إنه كذا وكذا، ذكر الحديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له اللهم إني أشربه لثلاث، فحقق الله عز وجل له تلك الثلاث. وروي عن عبد الله بن مبارك رحمه الله وهو هو في علمه وجهاده وتقواه أنه لما شرب من زمزم قال اللهم إني أشربه لعطش ذلك اليوم، أي ليوم القيامة، إن الله يكفيه عطش يوم القيامة. فبهذا يتحقق للمؤمن كيفية شرب ماء زمزم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. بعض أهل العلم يرى أن السنة في شرب ماء زمزم أن يكون الإنسان الشارب رجلا كان أو امرأة يكون واقفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وقد كان واقفا. يقول أخ محمد إن الإنسان يجتهد في النوافل ثم لا يلبث أن يعود إلى حال أولى، قصده أنه يفطر. هذا أمر يقع للكل لا يكاد يسلم منه أحد، القلوب يا أخي إقبال وإدبار، كلنا ذلك الرجل، أنا وأنت وغيرنا، قد يوجد أناس غيري وغيرك أهل مقامات عظام لا يصلون إلى هذا الأمر بما نصل إليه نحن، لكن الأصل أن القلوب إقبال وإدبار، هذا لا بد منه، لكن الإنسان يفي إلى السنة إذا فتر، يفي إلى الهدي إلى السنة، ويبقي على الواجبات، يبقي على الفرائض، لا يفرط فيها البتة. نأتي للأخت سارة تقول: هل يجوز الوضوء من ماء الخزان أو ما أشباهه؟ كل ماء طاهر أيتها الأخت المباركة، أيا كان حاله، في بئر، في خزان، في غيرهما، يجوز الوضوء والاغتسال الشرعي منه. الدعاء ربي لا تذلني فردا، نقول الأكمل الأفضل أن يكون في نفل، في ركع، في صلاة نفل، ولو كان في السجدة الأخيرة 40 مرة متواليات ربما كان أقرب، ولو سجد في ولو قاله في أي سجدة من سجود النافلة كان ذلك حسنا، والعلم عند الله. نعم. الأخت علياء من العين، يظهر أن الأخت علياء لم يتيسر. الأخ عامر من ألمانيا.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ الله يخليك، بس في عندي 3 أسئلة بدي أسألك يا عون إذا ممكن.
تفضل.
أول سؤال، نحن هنا بيركين بألمانيا أو بشكل عام بأوروبا، وفي هدول مثل المولات اللي عندهم شغلات يعني ما بيكتبوا عليها أن هي بدم الخنزير أو دهن الخنزير.
نعم، واضح، أكمل.
والسؤال الثاني، أنا مرات بيجوني ضيوف لعندي وأنا بصلي وبيدخلوا لعزك الله بالصباط تبعهم، هل جايز أني أصلي وهن عم يدخلوا عزك الله بالصباط تبعهم؟
نعم. في سؤال ثالث يا أخ عامر.
السؤال الثالث، في عندي صاحب كنا أمس بركي عم نتناقش، الرحمن على العرش استوى.
نعم.
يعني بارك عم بيناقشني، قلت له في شغلات نحن ما لنا علماء دين، في يعني شيء اسمه خط أحمر، قال لي لا بدي أفهم الرحمن على العرش استوى إيش معناته.
نعم.
والله يجزيك الخير.
شكرا يا أخ عامر على أسئلتك التي تعنى بالعقيدة وتعنى كذلك بأحوال الناس. هو عانكم الله، من يعيش في أوروبا أو في غيرها من الدول غير المسلمة لابد أن يحتاط في مطعومه ومشروبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا ارتاب في شيء أراد أن يشتريه من السوق فليسأل صاحب السوق البائع هل هذا يتضمن ذلك الأمر أو لا يتضمنه، حتى يكون على بينة من أمره، ويشتري ما يغلب على الظن أنه لا اختلاف على أنه خال من خمر أو من خنزير. أما أنه يدخل عليك بعض أصدقائك بعض أصحابك بنعالهم ثم أنت تضطر تصلي في نفس المكان، فهذا لا يجعله نجسا على الصحيح، لا يجعله نجسا، فيبقى المكان طاهرا إلا أن يثبت نجاسته بشيء معين، لكن الأصل أن يطوا عليه بأقدامهم ولو كانت نعالهم عليهم، فإن ذلك لا يجعل المكان غير طاهر، فيجوز لك أن تصلي في ذلك المكان. الرحمن على العرش استوى آية عظيمة، أخبر الله عز وجل أنه استوى على عرشه، فنحن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به، فهو يقول وقوله الحق الرحمن على العرش استوى، وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما كيف استوى فهذا ما لا نعلمه، ما لا نعلمه، لأننا تقصر أفهامنا عنه ولا تحيط به أبدا، والله عز وجل قال عن ذاته العلية ولا يحيطون به علما، تبارك اسمه وجل ثناه. وأنت تعلم يا أخ عامر ويعلم من معك والناس جميعا أن الوصول إلى معرفة شيء كنه الشيء لابد من توافر إحدى 3 أمور. مثلا هذا قلم، لله المثل الأعلى، لكن أنا أريد أن أقرب الأمر إليك، هذا قلم، فحتى تعرف أنت هذا القلم لابد من أحد أمور 3، إما أن تكون رأيت هذا القلم فإذا ذكر عندك تعرفه لأنك رأيته، وإما أن يكون رآه غيرك ممن تثق أنت فيه فوصفه لك وصفا دقيقا، فأصبح إذا ذكر القلم تعرفه رغم أنك لم تره، لكن أحدا تثق به له قدرة على الوصف رآه فوصفه لك.
أو أن يكون هذا القلم هناك قلم شبيه له تماما، فأنت عندما قلت لهم كيف ذلك القلم قالوا لك مثل القلم الذي عندك، فأنت قست الشبيه على ما يشبهه، فبهذه الحالة عرفته. هذه الثلاث ولله المثل الأعلى كلها منتفية في حقنا مع الله، فنحن لم نرى الله ولم يره أحد حتى يصفه لنا، وليس له شبيه جل وعلا حتى نقول إنه مثل الله فنقيسه عليه. قال ربنا عن ذاته العلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول. ليس معنى مجهول أنه غير موجود، لكن نحن نجهله لا نعلم كيف استوى، لكننا على يقين أنه جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، والحمد لله رب العالمين. نعم، الأخت سناء من السعودية تفضلي. أم ثامر من الشارقة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
لو سمحت بسأل عن سجود السهو وسجود التلاوة، في تسليم ولا ما يسلمون؟
سجود التلاوة يا أختي المباركة ليس فيه تسليم، ليس فيه تسليم، لكن الأكمل أن تقفي واقفة ثم تسجدين، الأكمل، لأن الله عز وجل قال يخرون للأذقان سجدا، ولا يسمى فلان خر إلا إذا كان واقفا. لكن لو سجدت وأنت جالسة لا حرج، يعني كنت جالسة ثم سجدت لا حرج، لكن ليس فيه تسليم أيتها المباركة. شكرا يا أختي. الأخ سليمان من السعودية.
السلام عليكم.
عليك السلام، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير جعلك الله بخير.
يا شيخ لما نسأل عن أداء العمرة.
نعم.
عن الميت، يعني تأدي العمرة قبل ولا بعد؟
أداء العمرة عن الميت قبل وبعد ماذا؟
يعني عمرة كاملة تأديها ولا؟
إذا أردت أن تعتمر عن نفسك فأنت أدي العمرة أولا عن نفسك، ثم بعد أن تقصر شعرك بعد السعي وتحل من عمرتك اذهب إلى أقرب حل. أقرب الحل الآن ما يعرف بالتنعيم أو بمسجد عائشة، وليس لزاما من هنالك، لكن هناك مسجد ومكان وضوء، فهناك من هنالك تحرم وتقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، رجلا كان أو امرأة، ثم تطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر، تدعو في العمرة بما يناسب حاله ولك بما يناسب حالك. ولو أنك قدمت عمرته على عمرتك لا حرج، لو أنك أتيت من الرياض من جدة من المدينة إلى مكة واعتمرت عنه عن الميت ثم بعد ذلك أخذت عمرة عن نفسك، كل ذلك لا حرج فيه، بأيهما بدأت لا حرج، والعلم عند الله. الأخت علياء من العين، عادت والعود أحمد. نعم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت أريد أفسر أني يوم أقرأ القرآن أخاف.
تخافين مما؟ ما الخوف الذي يأتيك يا علياء؟
يعني أخاف خياف خوف.
إن شاء الله لا حرج يا أختي، اقرأ يسيرا يسيرا حتى يذهب الخوف عنك. تعودي أولا أن تسمعيه عبر الطرائق المعروفة تدريجيا ثم تقرأينه بنفسك إن شاء الله. نعم. الأخ أبو محمد من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله يا أبو محمد.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله وأجلك.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال شيخ، بالنسبة للأذكار بعد الصلاة هل هي جهرية أم على كل على حد يصدق
ويصدق؟ نعم. السؤال الثاني يا أبو محمد.
السؤال الثاني يتعلق بالدعاء بعد إتمام الصلاة.
نعم.
يعني شيخ هل يعني الإنسان يدعي مع الإمام أو مع الدعاء أو كذا؟
نعم. السؤال الثالث.
شكرا لك.
شكرا لك أبو محمد. ذكر الله عز وجل قوت السرائر، أنس الضمائر، أقوى الذخائر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف نذكر الله؟ ثمة أذكار ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة أن يقولوا في الصباح والمساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذا أمسينا نقولها أمسينا على فطرة الإسلام، ثم نتم نقرأ آية الكرسي بعد الصلوات المكتوبة، ما أن نفرغ من الصلاة حتى نقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، إلى غيرها من الأذكار. ثم نسبح 33، نحمد الله 33، نكبر 33، نختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نسمع أنفسنا ولو رفعنا الصوت يسيرا دون أن يضر ذلك من حولنا فلا حرج. فهذه بعضها أذكار وبعضها أدعية. أما الدعاء فلا ريب أن الصلاة قربة عظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه فيما نعلم أنه بعد الفراغ من الصلاة يبدأ يدعو، لكن لو فرغ الإنسان من الأذكار ثم بدأ له حينا أن يدعو فلا حرج إن شاء الله، لأن الصلاة عمل صالح وقد مضت سنة المسلمين الدعاء بعد العمل الصالح. قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم أبو سامي من السعودية تفضل.
نعم
حياك الله.
أسأل في سورة التكوير وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، ما المراد هنا؟
نعم شكرا لك يا أبو سامي. وإذا العشار عطلت، العشار النياق، وقت أن تكون ينتظر مالكها منها أن تضع، وهي أنفس أموال العرب، فإذا عطلت فمعنى ذلك أن مالكها صاحبها شغل عنها بأمر أعظم منها. هذا ما قاله المفسرون من حيث الجملة في قول الله وإذا العشار عطلت، وقال الله وإذا الوحوش حشرت، فظاهر القرآن أنها تحشر كما يحشر سائر الخلق، وبعض أهل العلم يقول حشرها موتها، لكن جاء الحديث أن الله عز وجل يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، مما يعضد قول من يقول أن الحشر هنا بمعنى الجمع على ظاهره وإذا الوحوش حشرت. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، والعلم عند الله يا أبا سامي. وسورة التكوير مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها شيبتني هود وأخواتها، ومن أخوات هود سورة التكوير. وفي الحديث من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت. نعم بسؤال أخينا أبي سامي عن العشار، إذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، ننهي لقاء هذا اليوم المبارك، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويحقق لنا أمانينا ورغباتنا فيما يرضيه عنا، كما نسأله جل وعلا الفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يختم لنا بخير. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.